بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من بلوغ المرام: وعنه عمن ابن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه. واللفظ للبخاري ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الزبير 4 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته، وهذا سيذكره في الشرح. متى كانت غزوة خيبر؟ متى كانت غزوة خيبر؟ في السنة 7. أين تقع خيبر؟ أين تقع خيبر؟ أبا صالح، شمال مدينة. لماذا خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفارس بسهمين والراجل بسهم؟ لماذا خصه بسهمين وهذا سهم؟ طيب لماذا؟ يعني لأن الذي يكون على الفرس يحصل به نكاية عن العدو أكثر، ولأنه يتحرك ها هنا وها هنا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وجه التفريق أن فعل الفارس أقوى من فعل الراجل في الكر والفر، حتى وإن كان الراجل له غنائم ولو فتك في الأعداء فإنه لا يزاد على سهم الفارس إلا على سبيل التمثيل، فينفله الإمام أو قائد الجيش، ولم يفرقوا في هذا بين الفرس الأصيل والفرس الهجين. طيب إذا كان على بعير والراكب على بعير له سهمان، سهم لبعير وسهم له، وذلك لأن البعير دون الفرس في النكاية بالعداء، وهذا هو العدل. وأما ذاك فسهمان لفرسه، للرجل ولفرسه 3 أسهم. فإن قيل القتال الآن ليس فيه خيل بل دبابات وطائرات، فما حكم ذلك؟ قلنا الفرس في الماضي أشبه ما يكون له الآن هو الطائرة. قال: فيقسم لقائد الطائرة ما كان يقسم للفارس. وقد يقال إنه لم يجتهد كالفارس، الطائرة إمكاناتها بطبيعة تجهيزها وصناعتها أقوى بكثير من بقية الأسلحة. قلنا: ولكن لولا أنه يقودها وأنه حاذق في الإصابة ما استفدنا منها شيئا، وربما يقال أنها ليست له، فهذا يشبه الفرس إن لم يكن للراكب، فالقسم حينها يعطى صاحب الفرس. قد ظهر في زماننا طائرات يتم توجيهها عن بعد فقائدها لا يركبها، والظاهر أن هذا لا يتساوى مع المقاتل راكب الطائرة بنفسه لأنه في مأمن. وهنا مسألة تحتاج إلى نظر، وهي أن السلاح الذي يستخدمه الجنود الآن ليس ملكهم بل هو ملك الدولة، فهل يؤخذ من سهم لهذا السلاح؟ ونقول إن السلاح في الأصل ليس له سهم، بل السهم للمقاتل وما يقاتل عليه. يعني بعض المسائل الآن تستجد تكون عصرية ويحتاج الإنسان للرجوع فيها إلى أهل العلم. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: الحديث دليل على أنه يسهم لصاحب الفرس 3 سهام من الغنيمة، له سهم ولفرسه سهمان. وإليه ذهب الناصر والقاسم ومالك والشافعي لهذا الحديث، ولما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى للفرس 2 سهمين ولكل إنسان سهما، فكان للفارس 3 أسهم. ولما أخرجه النسائي من حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب له 4 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته، يعني من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسنه العلامة الألباني. ثم ذكر عن الحنفية إلى أن الفرس له سهم واحد، لما في بعض الروايات بلفظ فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما، وهو من حديث مجمع بن جارية ولا يقاوم حديث الصحيحين. طيب لكن هذا الآن لفظه الذي هو في الصحيحين أنه يوم خيبر للفرس سهمين، واختلفوا إذا حضر لفرسين، فقال الجمهور لا يسهم إلا لفرس واحد ولا يسهم لها إلا إذا حضر بها القتال. والحقيقة أن القتال في زمان لم يكن يسيرا، القتال في زمان يعني فيه يحتاج إلى إثبات يعني شجاعة وجلد وقوة، كيف يحمل السيف، كيف يضرب به هذا ويضرب به هذا ويضرب به هذا. خالد بن الوليد يوم مؤتة يعني انكسرت في يده 9 أسياف تتكسر، يضرب بها حتى تتكسر، هذا يضربه في عاتقه حتى يطير رأسه، وهذا يقطع جنبه، وهذا يعني أمر ما يسير، لأن هذا من بعيد. قال ففلق به هام المشركين، يضرب به رأسه حتى يفلقه، إيش من جلد وإيش من قوة عنده، كيف كان السيف. الآن لو حملت عصا ممكن تسقط بيدك. قال عن معن ابن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، بعد أن يؤخذ الخمس من الغنيمة ثم بعد ذلك يكون التنفيل. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي وفي صحيح المسند. قوله عن معن بفتح الميم وسكون العين المهملة هو أبو يزيد معن بن يزيد السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام، له ولأبيه ولجده صحبة، هو وأبوه وجده صحابيون كما قال النووي في رياض الصالحين. شهدوا بدرا كما قيل، ولا يعلم من شهد بدرا هو وأبوه وجده غيرهم، هذه منقبة الأب والابن والحفيد. وقيل لا يصح شهود بدرا، يعد في الكوفيين. لا نفل بفتح النون وفتح الفاء هو الغنيمة. قال المراد بالنفل هو ما يزيده الإمام لأحد الغانمين على نصيبه، وقد اتفق العلماء على جوازه، واختلفوا هل يكون من أصل الغنيمة أو من الخمس. وحديث معن هذا ليس فيه دليل على أحد الأمرين، بل غاية ما دل عليه أنها تخمس الغنيمة قبل التنفيل منها، ما معنى تخمس؟ تقسم أخماسا ويخرج منها خمس لله والرسول إلى آخره. وتقدم ما قاله الخطابي من أن أكثر الأخبار دالة على أن التنفيل من أصل الغنيمة لا يكون من الخمس، واختلفوا في مقدار التنفيل، فقال بعضهم لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو من الربع كما يدل عليه قوله. وعن حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وصححه ابن جارود بن حبان الحاكم، معناه أنه يعود إلى اجتهاد الحاكم، الرجعة عند رجوع الجيش والبدء عند دخولهم، من هو الذي يتعرض أكثر، هل هم القوم الذين يدخلون أولا أم أن الأولين يكونون دون الذين يأتون بعدهم، لأن الأولين يكون لهم مدد وهم ما زالوا في نشاط الجيش، هذا كما تقدم في كلام الشيخ ابن عثيمين أمس. قال والراجح في هذا أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو من له القول في الجيش، وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة إلى آخره، فإن قوله بعض من يبعث من السرايا يدل على أن التنفيل ليس أمرا حتميا ولكنه راجع إلى الإمام، والإمام يجب أن يراعي المصلحة، فإن اقتضت المصلحة التنفيل فعل وإلا فلا. يعني رجل ظهر يعني تميزه على غيره بالنكاية بالعدو وأراد الإمام أن يشجعه فزاده على غيره ونفله، قسمه مثلا 5 من الإبل فزاده بعيرا كما في حديث ابن عمر الأول أنهم نفلوا بعد أن كان نصيبهم لكل واحد 12 بعيرا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: حبيب بن مسلمة هو عبد الرحمن بن حبيب بن مسلمة القرشي الفهري، كان يقال له حبيب الروم لكثرة مجاهدته لهم. يعني عجيب، نسب إلى ما هو حبيبهم أنه محبوب إليهم، وإنما إضافة إلى كثرة قتاله لهم. ولاه عمر رضي الله عنه أعمال الجزيرة. ما هي الجزيرة؟ هذه جزيرة في بلاد العراق قريب الموصل، يذكرونها كثيرا يقولون الجزيرة. وضم إليه أرمينيا وأذربيجان وكان فاضلا مجاب الدعوة. مات بالشام أو بأرمينيا 42 رضي الله عنه وأرضاه. من هو هذا الذي قرأنا ترجمته الآن وقال كان مجاب الدعوة إسحاق؟ من هو الذي قيل له حبيب الروم؟ من هو يا أبا عبد الله؟ السام حبيب بن مسلمة. قال العلامة الصنعاني: دل الحديث على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجاوز الثلث في التنفيل والثلث في الرجعة، الربع في البدء. هذا السؤال عند من؟ عندك يا أبا مجاهد، أيما أكثر، الربع أم الثلث؟ الربع أكثر، الثلث. وقال آخرون للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت، لقوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول، ففوضها إليه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث. واعلم أنه اختلف في تفسير الحديث، فقال الخطابي رواية عن ابن المنذر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما فرق بين البدءة والقفول في نسخ الرجعة حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر. إيش معنى لقوة الظهر؟ لقوة الظهر يعني المدد الذين خلفهم، لقوة الظهر. البدءة معناها أن هذه سرية تقدمت لقتال العدو لكن معهم ظهر خلفهم يحميهم، وضعفه عند خروجهم، ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو وأجم، وهم عند القفول تضعف دوابهم وأبدانهم. يعني انظر إلى الحكمة والسياسة، أنه عندما يكون هناك ضعف فيهم يزيدهم في تنفيلهم من الغنيمة حتى ينشطوا في حال التأخر في حال الضعف، وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع، فيرى أنه زادهم في القفول بهذه العلة والله أعلم بالقفول. قال الخطابي بعد نقله كلام المنذر: هذا ليس بالبين، لأن فحواه يوهم أن الرجعة هي القفول إلى أوطانهم وليس هو معنى الحديث، والبدأة إنما هي ابتداء السفر للغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر، فإذا وقعت بطائفة من العدو كان لهم فيه الربع ويشركهم سائر العسكر في 3/4، فإن قفلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفول أشد لكون العدو على حذر المحزب انتهى، وما قاله هو الأقرب والله سبحانه أعلم. وهذا ما هو نفس الحديث الذي تقدم، غير هذا الحديث، حديث ابن عمر بعده. حديث ابن عمر قال: فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمان مثل 12 بعيرا، ونفلوا بعير بعيرا. قال الحافظ: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. اتفق عليه. قال الصنعاني: فيه أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن ينفل كل من يبعثه، بل بحسب ما يراه من المصلحة في التنفيل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.